بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 33 بعد 200 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الحج، وفي تتمة باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تتمة حديث جابر الطويل رضي الله عنه في حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله عنه: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله قول جابر رضي الله عنه وصفا حجة النبي عليه الصلاة والسلام: فرمل ثلاثا ومشى أربعا. الرمل الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، وهذا يكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط. والاضطباع أي كشف الكتف الأيمن وجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيسر وطرفيه على عاتقيه، يعني يكشف الأيمن ويرمي بطرف ردائه والثاني على هذه الجهة. فلما انتهى عليه الصلاة والسلام من الطواف نفذ، يعني من شدة الزحام، إلى مقام إبراهيم وقرأ قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لبيان أنه يعمل بالآية ويمتثل أمر الله عز وجل. نعم.
ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن.
أي بعد الفاتحة، لبيان أن المسلم إنما يعبد الله ولا يعبد الكعبة، وإن قرأ بغير السورتين فلا حرج، أو صلاهما في غير هذا المكان فلا حرج أيضا، لا سيما مع شدة الزحام. لكن لو تيسر له أن يصلي خلف مقام إبراهيم يقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، يعني في إثبات التوحيد والبراءة من الشرك في هذا الموطن، يكون أنسب وأفضل. نعم.
قال رضي الله عنه: ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله.
هكذا ما أكملها.
نعم.
نعم. فيه مشروعية استلام الحجر بعد الانتهاء من صلاة الركعتين وقبل الذهاب إلى السعي. قال ماذا؟ ثم رجع إلى الركن فاستلمه.
نعم.
وهذه سنة يغفل عنها كثير من الناس، أنه بعدما ينتهي من الطواف لا يذهب الشوط الأخير لاستلام الحجر. فإذا دنا من الصفا قرأ قول الله تعالى، والحمد لله هذه الأشياء الآن صارت سهلة، مكتوب أسهم هناك اتجاه الصفا اتجاه المروة وهكذا، يعني بعلامات مميزة لمبة خضراء يكتب على اتجاه الصفا، وعند المكان الذي يركض فيه الإنسان إذا نزل في بطن الوادي بين الصفا والمروة تجد على مين أخطرين لمبات خضراء، يعني واضحة جدا. فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وبعض العلماء أكمل الآية: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما الآية. ذكر النووي شيء في هذا، لكن الأظهر الله تعالى عليهم محققون كشيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنه لا يكملها، ويقرأ إلى هنا فقط: من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. تكلم على هذا النووي أبو زكريا.
نعم. شيخنا قال هو أتى به لكن لم يتكلم عن الآية، تكميل الآية وغيرها.
لا أعلم حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الآية، والذي في صحيح مسلم هو ذاك الذي بين أيديكم: إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم.
قال رضي الله عنه: قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به،
يعني أبدأ بالصفا ثم بالمروة، لأن الله تبارك وتعالى بدأ الآية بالصفا ثم المروة وفي رواية فابدأوا بما بدأ الله به بصيغة الجمع والأمر. ولذلك الذي يبدأ بالمروة مثلا بدأ بالمروة ومشى إلى الصفا ثم عاد من الصفا إلى المروة، كم شوط هذا؟ واحد. وبعض الناس يعني من جهله يحسب الذهاب والإياب شوط، يتعب نفسه جدا. وكذلك الطواف يحسبه لا يستطيع في الطواف 7 أشواط وفي الصفا والمروة 14 شوط. ولا إذا كان يحمل غلاما يحج معه يلزمه أن يطوف 14 مرة ويسعى 14 مرة،
لا
الصواب أنه أن حجه صحيح وأنه فيه 7 أشواط، ولكن ينتوي عنه وعمن يحمله، كان يحمل أمه الكبيرة في السن أو أباه أو يحمل صبيا له لا يحسن النية طفلا. نعم
شيخنا، تكميل الآية ليس فيه دليل يعني الصواب عدم تكملها؟
لا أعلم دليل على هذا، الله أعلم لا دليل.
قال رضي الله عنه فرقي عليه، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت،
يعني صعد عليه يعني مع أول الصفا. بعض الناس يتكلف لا بد يذهب إلى الجدار بعيد، لا يكفي أول، هم حتى هناك في الحرمين وفقهم الله أنهم على علم بهذا، ميزوا البلاط الذي أول الصفا والذي أول المروة، ميزوه عن الذي قبله حتى تفهم متى ما رقيت. وأقول هناك عمود، يعني إذا وصلت عند هذا العمود أول الصفا ودرت من خلفه يكفيك. وينتبه أن بعض الذين يحملون الناس هداهم الله لأنه عايز فلوس، يأخذ 200 ريال على السعي و 200 ريال على طبعا الطواف، ما في إلا من فوق، من أسفل لا يوجد يعني مركبات أو العربات تدفع. الآن الحمد لله صلى الله عليه وسلم حتى المريض وكبير السن يمكن أن يسعى عن طريق عربة يقودها رجل تحمل 4 أشخاص والسائق. لكن الإشكال أن هؤلاء لا يفقهون، فيأتي عند الصفا والمروة ولا يقف، ويقف دقيقة أو نصف دقيقة ويدور حتى يعني يكسب مالا كثيرا. نقول له لا، اتقوا الله، أعطوا الناس فرصة ولو 5 دقائق، هذا موطن إجابة الدعاء عند الصفا وعند المروة. يفعل هذا عند المروة أيضا لكن لا يقرأ الآية ولا يقول أبدل ما بدأ الله به كما سيأتي. نعم.
قال رضي الله عنه فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره.
لذلك لو احتجت إلى هذا تشترط على الرجل الذي يحملك أن تقول له بشرط أن نقف 5 دقائق هنا و5 دقائق. نعم.
فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات.
نعم، يدعو بين كل مرة يقول هذا الذكر، لا إله إلا الله وحده صدق وعد، لا إله وحده شريك له، الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو ثم يقول مرة أخرى ويدعو ثم يقول مرة أخرى ويدعو، هكذا 3 مرات. وهذا يقول متى؟ في بطن الوادي أم إذا سعى رقى الصفا؟
إذا
رقى الصفا يقول هذا، وكذلك المروة.
الدعاء المستجاب بعد
ويكبر ويوحد الله سبحانه وتعالى ويهلله، من السنة أصلا في السفر، هذا خاص بالسفر، إذا رقى سلما أو إذا رقى الصفا يكبر الله، وإذا هبط يسبح الله سبحانه وتعالى. نعم.
الدعاء المستجاب شيخنا بعد هذا الذكر عن الصفا
يعني يرجع الإجابة.
قال رضي الله عنه ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا
سعى، يعني أسرع في المشي وهرول. والسعي يطلق على الذهاب والقصد ويطلق على الإسراع. نعم.
سعى حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة،
يعني توقف عن الإسراع ومشى. والآن وضعت في مكان السعي علامات، علامتان إذا وصل إليهما الحاج أسرع بينهما. طيب، وهل يرفع يديه عند الدعاء في الصفا والمروة أم يدعو بدون رفع اليدين؟ يرفع في 6 مواطن في الحج يشرع رفع اليدين على الصفا وعلى المروة في يوم عرفة في مزدلفة وبعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الثانية، أما الثالثة يذهب يرمي ويرجع لا يدعو. نعم.
التكبير عند الصعود.
والآية فيها الحج فيه امتثال عظيم. احلق رأسك حاضر احلق رأسك. ارمي حصاة في عمود حاضر. وهكذا. الحج في غاية بعض الحجة تلاقيه يعني ما يسرعش الشعر. يحرص ألا تسقط شعره. وأول ما يرجع يحلق لحيته. طيب ازاي؟ أين الامتثال الذي كنت فيه؟ كنت تخاف من سقوط شعر من رأسك؟ على أن تستحي الشعر جائز إن كان خلاف الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبد شعره، لأن شعره كان طويلا، فمن له شعر طويل يلبده حتى لا ينشغل به، ربما لو يعني رجله ربما سقط منه شيء. بعض الناس عنده ورع شديد في الحج أو في المناسك أو في رمضان عنده تقوى وخوف من الله، فإذا من قضى الشهر تراه يعني شيء صعب جدا. نعم.
التكبير عند الصعود والتسبيح عند النزول خاص في السفر الشمال؟
اي نعم كما قال سماحة الشيخ ابن باز. بعض العلماء يقول هو مطلقا، لكن الصحيح انه في السفر. الوارد في السفر. ها؟ في السفر. يكبر في السفر. نعم.
قال رضي الله عنه: حتى اتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد 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 أبد
لأبد أبد لأبد أبد
لأبد أبد.
عندكم جميعا التنوين منونة لأبد أبد. شو لأبد أبد؟ طب شو نقرأ عليه النووي؟
لأبد لا إيش أنا معلق عليها رحمه الله.
لأبد أبد. طيب نعم. انظر رواية أخرى هل يوجد لأبد أبد؟
وقال
نعم.
قال شيخنا: هذا الحديث سبق شرحه واضحا في آخر الباب الذي قبل هذا، فلعله ذكره في موطن آخر. رحمه الله.
طيب نعم.
قال رضي الله عنه: وقدم علي من اليمن ببدن.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لمن لم يسق الهدي يحول الحج إلى عمرة. قال إنها دخلت في الحج إلى يوم القيامة. وهذا يدل على ماذا؟ على أن أفضل الأنساك القران الذي اختاره الله لنبيه، أم الإفراد الذي قال به أبو بكر وعمر وعثمان، أم التمتع؟
التمتع.
التمتع. الصواب أن التمتع أفضل. إن كان كثير من بل هذا قول الخلفاء الثلاثة أن الإفراد أفضل اجتهاد منهم حتى لا يكون البيت فارغا في يوم من الأيام، هذا معتمر وهذا حاج وهذا معتمر وهذا حاج وهكذا. لا، وهذا الموطن الذي قال فيه ابن عباس: أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. سبحان الله، إذا كان قول الرسول لا يخالف بقول الشيخين أبي بكر وعمر، كيف يخالف هؤلاء الصوفية والمبتدعة والضلال والعقلانيون والتنويريون؟ يخالفون بعقولهم الكاسدة الفاسدة والعياذ بالله. نعم. نعم.
لأبد أبد.
لأبد أبد. نعم. كلم عليها العظيم البادي أو ابن القيم في الحاشية، لأنه هذا المعروف الذي يحفظه أبدي أبدي. نعم.
قال رضي الله عنه: وقدم علي من اليمن ببدن.
الباب قبل السابق ولا السابق؟
السابق.
باب السابق. علق عليها النووي. نعم.
في آخر الباب الذي قبل هذا.
هذا في حديث جابر أخرجه أبو داود قلنا أيضا مختصرا.
قال رضي الله عنه: وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت
يعني أن علي لما قدم من اليمن ماذا فعل؟ بماذا لب علي؟
بما أهل به النبي,
بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام. فصار قارن ولا متمتع ولا مفردا؟
صار
ساق الهدي. الذي يسوق الهدي من بلده هذا ليس له إلا
القرآن.
إلا نسك واحد هو القرآن. إذن بقي النبي عليه الصلاة والسلام على إحرامه قارنا, وجاء علي فقال, وهذا غاية الامتثال, لم يدري هو في اليمن, جاء من اليمن الرسول في مكة لا يدري بماذا قال لبي, قال ماذا
أهللت بما
أهل أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. امتثال عظيم لم ترى الأمة مثل هذا العصر, عصر الصحابة في الامتثال لأوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. ففاطمة لبست صبيغا واكتحلت, معروف أن هذا الزينة ليس للمحرم ذلك, فأنكر عليه لما جاء من اليمن أنها تحلت واكتحلت ولبست ثوبا مصبوغا, فأنكر ذلك عليها. قال: كيف تفعلين هذا والتحلل لا يكون إلا بعد العيد؟ فقالت: إن أبي أمرني بهذا. الله أكبر. فذهب علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة. والتحريش الإغراء, والمراد به هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها. فقال النجم: صدقت. نعم.
فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق, فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت, مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه, فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها, فقال: صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي
لا تحل, يعني لا تخرج من حجك, خلاص أنت قارن أيضا, الذي كل من ساق الهدي مع النبي من مدينة يبقى قارنا. نعم. أما من لم يسق الهدي يحل ويجعلها عمرة ويخلع ثيابه ويتمتع إلى أن يأتي يوم التروية اليوم الثامن, يلبس ملابسه ويذهب إلى منى, وهذا المبيت في منى حكمه أنه سنة ليس واجبا, وإذا لو ذهب إلى عرفة مباشرة حجه صحيح.
ما. الآن لا أحد يسوق الهدي.
ها؟
الآن لا أحد يسوق الهدي معه, إذا يكون الحج تمتع فقط.
تمتع أو إفراد.
حتى لو لم يسوق الهدي معه.
إذا لم يسوق الهدي الأفضل له التمتع. وبعض الناس إذا لم يجد الهدي مع ثمن الهدي يقول أنا أفرد خلاص أفضل. لا, ليس أفضل, تمتع, وكما قال الله: فمن لم يجد الهدي فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة, ليس عليك شيء. وأهل مكة إذا كان مقيما في مكة ليس عليهم هدي ذلك, تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام, أما من كان من أهل مكة ليس عليه هدي أصلا.
لا. العظيم يا بادي شخص رحمه الله قال: أم للأبد أي من الحال, أي من الحال والاستقبال, هكذا أي كالتشبيك مرتين, أي قالها مرتين, لا أي ليس لعامنا هذا فقط بل لأبد أبد بإضافة الأول إلى الثاني, أي آخر الدهر أو بغير الإضافة, وكرره للتأكيد
من أبد أبد
لأبد أبد. وفي رواية البخاري
ما رجح شيء,
كما شيخنا قال: وفي رواية البخاري في حديث آخر عن جابر رضي الله عنه: ثم قام سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله, أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد, أي مخصوصة به لا تجوز في غيره, أم لجميع الأعصار؟ فقال: هي للأبد, أي لا يختص به بل لجميعها إلى أبد الآباد, وهذا أصلح دليلا على فسخ الحج إلى العمرة, لأبد إلى أبد الآباد. في المعنى
الشيء يحتج هذا على جواز المتعة, متعة بالنساء, هذا من غبائه وسفه متعتنا هذه.
دي هنا فيها لأبد الأبد,
شرح ال
شرح الحديث كامل يا شيخنا.
أبدي أبدي أبد أبد.
قال يا شيخنا عفوا، قال الحافظ النووي رحمه الله: بل لأبد أبد، واختلف العلماء في معناه على أقوال، أصحها
لأبد أبد ولا أبد أبد،
يعني غير مشهور الشيخ،
وهي الحديث
غير مشكولة، لكن الحديث لأبد أبد، وفي رواية أبي داود لأبد أبد.
طب الرواية هذه فيها ماذا؟ أبد أبد لأبد فقط. سبحان الله، كم يجهل الإنسان. ما تقرأ كتب الحديث لو تجد نفسك يعني تنسى أشياء وتضيع أشياء كثيرة.
مش ده الحديث اللي احنا فيه؟ غيره؟ قال شيخنا لأبد و...
نفس الحديث مختصر.
نعم
لأبد،
لأبد فقال
لأبد وأبد أبد ثلاثة.
نعم قال قال رحمه الله: واختلف العلماء في معناه على أقوال أصحها، وبه قال جمهورهم معناه أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة، والمقصود به بيان إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه.
كان أعتقد هذا من أفجر الفجور، العمرة في موسم الحج، والرسول خالفه. حتى كذلك في مزدلفة كان لا يخرجون إلا بعد الشروق، الرسول خالفهم وبقي حتى أسفر جدا وخرج قبل شروق الشمس. نعم.
وكانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج. والثاني معناه جواز القران وتقدير الكلام، دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة. والثالث تأويل بعض القائلين بأن العمرة ليست واجبة، قالوا معناه سقوط العمرة، قالوا ودخولها في الحج معناه سقوط وجوبها، وهذا ضعيف أو باطل، وسياق الحديث يقتضي بطلانه. والرابع تأويل بعض أهل الظاهر أن معناه جواز فسخ الحج إلى العمرة، وهذا أيضا ضعيف. انتهى الكلام شيخنا، بدأ في شيخ. الوقت انتهى شيخنا.
طيب لعلنا نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.